بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في صحيحة زرار الثانية، وقلنا أن الفقرة الثالثة التي هي محل الاستدلال تواجهنا فيها مشكلة، إذ يوجد فيها احتمالان، وكان حاصل الاحتمال الأول أن المفروض أن المكلف شك في النجاسة ففحص ولم يجد النجاسة فصلى، وبعد الفراغ من الصلاة وجد النجاسة التي كان يبحث عنها ولم يجدها، فالنجاسة التي رآها بعد الصلاة هي النجاسة السابقة. فالرواية عللت عدم الإعادة بلحاظ جريان الاستصحاب، وقلنا أن طريقة إجراء الاستصحاب هو أن يقال إن المكلف كان على يقين سابق قبل عروض الشك بالطهارة، فهو في زمان قطعا كان يعلم بطهارة الثوب، ثم شك في إصابة الثوب النجاسة ففحص، فقبل الشك والفحص كان يعلم بالطهارة، وإلا لو كان يعلم بالنجاسة لما كان هناك معنى شككت فيها أن الثوب أصابه نجس ففحصت، هو بعد يعلم بالنجاسة. إذن كان المكلف على يقين سابق بالطهارة، فأراد الدخول في الصلاة، ولا يصح الدخول إلى الصلاة إلا بطهارة، إذ لا صلاة إلا بطهور، فاستصحب بقاء الطهارة للدخول في الصلاة، ولهذا أجرى الإمام الاستصحاب وقال متى ما أجريت الاستصحاب ودخلت الصلاة بطهارة استصحابية فلا تعيد. وقلنا أن الشيخ الأعظم وقبله، هذا إشكال معروف، أوردوا على الاستدلال بأنه لا معنى للحكم بعدم إعادة الصلاة لجريان الاستصحاب، فإن المكلف بعد الفراغ من الصلاة يعلم أن صلاته وقعت في النجس، وبعد العلم بالوقوع في النجس لا معنى لتعليل صحة الصلاة وعدم الإعادة بجريان الاستصحاب، لأن العلم بعد الفراغ من الصلاة رافع للاستصحاب حال الصلاة، لأن الاستصحاب طهارة ظاهرية تبين أنها غير موافقة للواقع، فأنا في ظرف العمل أعلم بالنجاسة. نعم، الاستصحاب فائدته التصحيح الظاهري للدخول للصلاة، الاستصحاب غرضه التصحيح الظاهري للدخول للصلاة، ولكنه التصحيح الظاهري للدخول لا يساوق الصحة وعدم الإعادة، فإنه على كل حال متيقن أنه صلى بالنجس، فهذا من مواردي ليس من مواردي لا تنقض اليقين بالشك، بل كما بينا في الدرس الأخير قد يقال من موارد نقض اليقين باليقين، اليقين بالطهارة انتقض باليقين بالنجاسة. جاء شريف العلماء، جاء شريف العلماء وحل المطلب، فقال بأن التعليل بلحاظ جريان الاستصحاب لأنه منقح لكبرى الإجزاء، ويمكن بيان مطلبه بنحو تندفع عنه بعض الإشكالات، بأن يقال بأن التعليل محتوى على مقدمتين، ركز في كلام، صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن الصلاة واجدة للطهارة الظاهرية، وهذه ببركة الاستصحاب. إذن ببركة الاستصحاب يتنقح أن المكلف صلى بطهارة ظاهرية. وعندنا كبرى كلية، كل عمل متصف بحكم ظاهري فهو مسقط عن الأمر الواقعي، كل عمل متصف بحكم ظاهري فهو مسقط عن الحكم الواقعي. فهنا يقول دليلان وأثران شريف العلماء، فهنا دليلان وأثران، دليل الاستصحاب أثره إثبات الصورة أنه صلى بطهارة، دليل ثاني أثره وهو دليل الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، ومقتضاه أنه سقوط الأمر الواقعي. فمقتضى دليل الإجزاء سقوط الأمر الواقعي فعدم فيدل على عدم وجوب الإعادة. ومن هنا يتضح دفع إشكال سجل على شريف العلماء كما في كلمات بعضهم بأنه التمسك بالاستصحاب لإثبات عدم وجوب الإعادة أصل مثبت، إذ أن لازم جريان الاستصحاب تنقيح الجزاء، والجزاء حكم عقلي مشرعي، إذ لا توجد آية أو تقول متى ما صلى بطهارة ظاهرية فإن الأمر الواقعي يسقط، فإنه يحتاج إلى مقدمة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. فالتشبث بالاستصحاب لإثبات شنو عدم وجوب الإعادة من باب الأصل المثبت، لأنه يحتاج إلى واسطة. وهذا ما يظهر من كلمات بحر الفوائد الميرزا الإشتياني، وتبين أن هذا الإشكال لا يرد على شريف العلماء، لأن شريف العلماء يقول عندنا أثران وعندنا دليلان، وبالدليل الأول ننقح الأثر الأول، وبالدليل الثاني ننقح الدليل الأثر الثاني، ولا نريد أن نتشبث بالاستصحاب لإثبات مباشرة سقوط الأمر، بل إنما نريد أن ننقح الصغرى. فالدليل الأول حجية الاستصحاب، وأثره وجدان الصلاة للطهارة الظاهرية، فيثبت الصغرى فقط لا أكثر. وأما عدم الأمر بالإعادة فهو أثر لدليل آخر، وهو أن الأمر الظاهري مسقط للأمر الواقعي، فالجمع بين الصغرى والكبرى اقتضى سقوط الأمر، وليس هذا من باب الأصل المثبت. وتعليل هيكم هذا إشكال آخر،
وأما عدم الأمر بالإعادة فأثر للكبرى وهي كبرى الإجزاء لدليل الإجزاء. ومن هنا صح أن يقال بأن تعليل عدم الأمر بالإعادة بأنه نقض للاستصحاب من باب الدلالة الالتزامية العرفية لا من باب الدليل المطابقي. فإنه إذا أنت أهل العرف التفت، إذا كان عدم وجوب الإعادة أثر للكبرى وكان ثبوت الكبرى يتوقف على ثبوت الصغرى وهو أن المكلف واجد للطهارة الظاهرية، فأثر الصغرى عند تحقيق الكبرى عدم الإعادة. فلو علل شخص عدم وجوب الإعادة بالصغرى التي هي لازم لتحقق عدم الإعادة بعد ضم الكبرى لا يكون هذا تعليل مستوحش، بل هو تعليل عرفي. فيصح التعليل عرفا، أي تعليل عدم الأمر بالإعادة بأنه نقض لليقين بالشك من باب الدلالة الالتزامية، حيث إنه لما كان تحقق الصغرى وهي وجدان الصلاة للطهارة الظاهرية موجب للانطباق قهرا للكبرى صح التعليل عرفان بجريان الاستصحاب. فهذه العلقة هي المصححة للتعليل، واضح الفكرة؟ ولهذا الآخن في الكفاية لم يناقش شريف العلماء بعدم صحة التعليل، كما يظهر من عبارات كما بينا في المطلب السابق أن الشيخ ناقش وعلقنا والآن عمقنا، ناقش أنه لا يصح التعليل، لأن بالنتيجة يا شريف العلماء الشيخ العظم يقول بينا في الدرس السابق بالنتيجة أنه عدم وجوب الإعادة أثر للكبرى وهو كبرى الإجزاء، والرواية عللت عدم الإعادة بالاستصحاب لأنه نقض لليقين بالشك مو بالكبرى الإجزاء فلا يصح التعليل. قالوا التعليل تارة يكون في لحاظ كون الشيء مدلولا التزاميا وتارة كون الشيء مدلولا مطابقيا. إذا الكبرى قهرية بقى الصغرى، كبرى كبرى الإجزاء واضحة، بقى عندنا الصغرى، إذا ثبتت الصغرى ثبتت النتيجة بعد ضم الكبرى الواضحة، إذا ما ثبتت الصغرى ما ثبتت النتيجة. فيصح عرفا أن نعلل النتيجة بثبوت الصغرى وعدم ثبوت الصغرى، وهذه مسألة عرفية. إذن يا شيخنا الجليل، ونبثنا بلا تعاد عشان تذكروا في درس سابق، لو شخص ترك القراءة الصحيحة سهوا صلاته صحيحة، ليش؟ لماذا أنت تقول بسرعة حتى دارس في الحوزة تقول لي لا تعاد، مع أن بالدقة صحة الصلاة للإجزاء لا تعاد، لأن لا تعاد غايته أن المكلف معذور في ترك القراءة. وبعدين خير يا طير، إذا كان معذور من قال أن العمل صحيح؟ كون العمل صحيحا كما نقح في باب لا تعاد لأن الصلاة واجبة لجميع الأجزاء والشروط. عجيب، هو ترك القراءة سهوان؟ يقول بلي، لأن حديث لا تعاد يتصرف في مقام الجعل ويضيق دليل الشرطية والجزئية بحيث لا تشمل المعذور، فصلاته صحيحة لأنها مطابقة للمأمور به، ودليل الجزئية والشرطية لا إطلاق له لمورد العذر، مو أن صلاته فاسدة لكن شرطه صحيحة، لا، فقد تمت صلاته كما في بعض الروايات، صلاته تامة مو ناقصة مقبولة مرقعة. احنا نقول في المسجد صلاتك مرقعه، الله يبي الله يريد منك الصلاه مرقعه، هو في الحقيقه مو مرقعه، هي الصلاه صحيحه يا شيخنا. فانت يا شيخنا في التبليغ اذا ذهبت وتقول، لا تقول صلاتك مرقعه والشارع يريد المرقع، لا، صلاته تامه، فقد تمت صلاته. واضح. ودليل الجزئيه قاصر عن الشمول لمورد العذر، مع انه من التفت هالمطالب سيدي على اليوم بالصغرى، ثبتت الصغرى ما ثبتت الصغرى، ايا ما كان. ولهذا يا شيخنا الجليل الاخوند اشكل باشكال عرفي على شريف العلماء بان مقتضى كلام شريف العلماء ان العله، لا تتعب شيخ مهدي في سقوط، شيخ مهدي تعبان من الساعة 12 سقوط الأمر بالإعادة، العلة في سقوط الأمر يصل بالصلاة ليس هو الاستصحاب، بل في سقوط الأمر بالصلاة ليس هو الاستصحاب، بل العلة هي الكبرى، أي اقتضاء الأمر الظاهري للأمر الواقعي. وحينئذ لو سلمنا أن هناك اقتضاء عرفي وفي ملازمة عرفية وأن التعليل بمورد الملازمة العرفية تام، ولكنه هل يصح الابتكاء في التعليل على كبرى غير واضحة ومحل إشكال وبحث؟ تارة الكبرى واضحة جلية فليس هم المتكلم إلا إثبات الصغرى، فيكون النتيجة تدور مدار ثبوت الصغرى وعدم ثبوت الصغرى لأن الكبرى واضحة. فإذا كانت الكبرى، ترجع إلى ارتكازاتك العرفية، إذا كانت الكبرى واضحة أصلاً وبقي فقط البحث إثبات النتيجة الصغرى وعدم الصغرى، يصح أن نعلل ثبوت النتيجة بثبوت الصغرى وعدم ثبوت النتيجة بعدم ثبوت الصغرى، لأن الكبرى واضحة مفروغ عنها فيبنى عليها عند المتكلم. وأما إذا كانت الكبرى غير واضحة فهل يصح أن تكون مفروغا عنها في ذهن المخاطب ويتجه البحث للصغرى وإثبات النتيجة بالصغرى مع عدم وضوح الكبرى؟ لا يصح عرفا. ثبتت الصخار يا طير، وبعدين ثبتت الطهارة الظاهرية، أنا صليت بالنجس، انت تقولي صليت بثوب طاهر وظاهر انا فيني صليت في النجس. فلو كانت كبرى شيخنا كبرى الاجزاء واضحه لصح هذا التوجيه، ولم يثبت وضوح الكبرى كيف، واكثر الاعلام على انكارها. لا تقول انت بعدين، واكثر الاعلام على انكارها وانه لا يجزي الامر الظاهر عن الامر الواقعي، فكيف يتكئ الامام في التعليل على كبرى واضحه؟ ولا تقل نكتشف وضوحها من عدم التنبيه عليها، وان الامام استفرغ الوسع في اثبات صغرى فسكوته عن الكبرى كاشف عن وضوحها وإمضاء هذا الوضوح، وإنما نشأت المشكلة عندكم أيها المتأخرون. فنحن من خلال الرواية نكتشف المفروغية عن كبرى الإجزاء عند الشارع. شنو رأيكم في هالكلام؟ أولا هذا دور 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 تمام، أقول هذا كلام واضح الفساد، هذا الكلام غير تام، دققوا في المطالب شيخنا أصول. أعيد المشكلة الإشكال لقائل أن يقول بأنكم أيها الآخوند تقولون بأن تعليل النتيجة ثبوتا وعدما بثبوت الصغرى وجودا أو عدما عرفيا، إذا كانت الكبرى واضحة مرتكزة مفروغ عنها، وأما إذا كانت الكبرى غير واضحة فلا يصح في تعليل النتيجة الاكتفاء بثبوت الصغرى، بل المهم والعلة الأخيرة هي ثبوت الكبرى اللي هي العلة الأساسية للنتيجة. وأنتم تقولون أن كبرى الإجزاء ليست واضحة وقد وقع فيها النقض والإبرام وأنكرها أكثر علماء الأصول، فهذا يعني أن الإجزاء كبرى غير واضحة. فالمجيب فالمستشكل يقول: يا أيها الآخون، هذا غير واضح بالنسبة إلى من تأخر، ونفس تصدي الإمام لإثبات الصغرى لتنقيح النتيجة يعني المفروغية عن تحقق الكبرى، وإلا لولا المفروغية عن تحقق الكبرى لما توجه الإمام لإثبات الصغرى، فنفس هذا يكشف على أن كبرى الإجزاء مرتكزة عند المتشرعة، ولهذا الشارع لم يتصدى لبيانها، فصح ولهذا صح التعليل. فصحة التعليل تكشف إنن على أن كبرى الإجزاء مفروغ عنها، وهذا دليل على كبرى الإجزاء. كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ إذا تلتفت للمطلب بشعرات تستطيع أن تتخلص من هذا المحذور. تفكرون إن شاء الله؟ فكروا في الجواب عن هذا الإشكال. هذا إشكال، هذا إشكال لو تدقق فيها إشكال دور. فكروا في المطلب إن شاء الله. فهذا سؤال لكم للتفكير، سؤال للتفكير نريد الجواب عنه في الدرس الآتي، يعني أي يوم؟ يوم الخميس. أن نواصل البحث. إذن الآخر اتجه اتجاه آخر، مو نقطة صحة التعليل. هذا ما ذكر، هذا تعميق لما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، ثم ذكرنا مطلبا آخرا في الدرس السابق. من يذكر المطلب الآخر؟ وهو أنه الطهارة التي هي شرط هي العام، أو من يذكرنا بالمطلب؟ ما أخذناه في آخر درس، وقال هذا قوله: ودعوى أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة. شنو قصدنا هالدعوى عشان نربط البحث؟ هذا كل تعميق للبحث الذي تقدم في وربما يتخيل حسن التعليل وفيه. الآن ودعوى، بينا الدعوى، ما هو تقرير هذه الدعوى؟ شرحناها في الدرس الأخير. نعم. وعليه. نعم. نقول كبرى الإجزاء. نحتاج إلى إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقع. أما لو بنينا على أن الشاب لعام، فيرجع كلام شريف العلماء هكذا قلنا. لا تنسى المطالب شيخنا، ما تونا خميس واليوم السبت، يومين، يوم واحد هم الجمعة، صحيح. ذكرنا بأنه قد يقال انتصارا لمن؟ انتصارا لشريف العلماء، بأنه لو كان موضوع صحة الصلاة الطهارة الواقعية فنحتاج إلى كبرى الإجزاء، ولكن يمكننا أن نبدل الدعوة، نغير الدعوة بأن يقال موضوع الصحة الطهارة العام من الواقعية والظاهرية. إذا كان موضوع الصحة أهم، إذا تحقق الموضوع ثبت الحكم، فببركة جريان الاستصحاب تنقح الموضوع فيثبت الحكم. لا أنه بالاستصحاب نقحنا الطهارة الظاهرية ونحتاج إلى إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. موضوع كما لو قلت موضوع وجوب الحاج الاستطاعة بجريان استصحاب بقاء الاستطاعة ثبت وجوب الحج، فوجوب الحج أثر لجريان استصحاب بقاء الاستطاعة. هنا أيضا ببركة استصحاب بقاء الطهارة تنقح موضوع شرط الصحة، فأين الإشكال؟ ذكر الشيخ الأعظم كلا وألف كلا، يريد عليك إشكالان. الإشكال الأول بالنتيجة أن النكتة والعلة في صحة الصلاة ليس الاستصحاب، فرقوا في المطالب. الصحة إنما هي لإجزاء الأمر الواقعي عن نفسه. أنت ما سويت شيء، قام انتقلت من الأمر الظاهري إلى الأمر الواقعي. وغاية ما يثبته الاستصحاب تنقيح موضوع الصحة بس. وأما أنه العمل صحيح فلكبرى الإجزاء العقلية. وفرق كما بينا بين أن الاستصحاب محقق لموضوع صحة الصلاة وبين كونه هو العلة في الإجزاء وكونه هو الأثر في عدم وجوب الإعادة، فرجعت المشكلة مرة أخرى، وهو أن المكلف مأمور بالصلاة مع الطهور. الاستصحاب نقح الموضوع بس، أما بعد تنقح الموضوع من قال أنه لا تعيد؟ من اللي قال لك لا تعيد؟ إجزاء الأمر الواقعي عن رجعت المشكلة. والجواب إذا قلنا بصحة التعليل عرفان، هنا ما يأتي المشكلة، إجزاء الأمر الواقع عن نفسي بعد واضح، هذا ما يأتي الجواب بعد ما في، لكن لا مفر. نقول النكتة في صحة التعليل، وإن كانت النكتة المباشرة يا شيخنا لعدم وجوب الإعادة كبرى الإجزاء العقلية، ولكن كبرى الإجزاء واضحة جدا أن الإتيان بالمأمور به يجزي عن نفسه. إذا ما بدأنا هوش يجعد اللي يجزي، قال كما رصلي وانت صليت تحقق الامتثال. فالمتكلم لوضوح الكبرى فحينئذ اتجه إلى إثبات الصورة، فلا يرد عليه هذا الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. الإشكال الثاني، يقول الشيخ شنو سوياكم بعد ما تقنوا إشكالاتنا. الشيخ الأعظم يقول لو تنزلنا وقلنا بأنه يصح التعليل عرفا بما ذكرتم فإنه هنا يلزم تال فاسد على أصل الاحتمال، يعني وهو أنه مقتضى كلامكم أن من صلى بالثوب النجس في الواقع ثم التفت بعد الصلاة فصلاته صحيحة بالرغم أن تمام صلاته وقعت في النجس الواقعي. فنسألكم يا شيخنا، لو فرضنا أن المكلف التفت في أثناء الصلاة إلى نجاسة ثوبه، فماذا تقول مقتضى كلامكم؟ مفروض تحكمونه بصحة صلاته. إذا كان تمام الأجزاء مع النجس يقتضي الصحة، فكيف لا تقتضي الصحة إذا رأيت النجاسة في أثناء الصلاة؟ غايته، فإن قلت أبعمق المطلع، فإن قلت يوجد فرق بين من رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة وبين من وجد النجاسة في أثناء الصلاة، وهذه النكتة هي التي تدعونا للتفريق في الحكم، وهي أن المكلف إذا التفت في أثناء الصلاة
فإن شرط الصحة الطهارة الواقعية أو الظاهرية الأعم، صحيح؟ فما مضى من الأجزاء كان واجدا للشرط، ولكن ما هو المصحح للأجزاء اللاحقة بعد العلم؟ لأنه هو علم شيخنا، ما هو المصحح لصحة الأجزاء اللاحقة؟ فحيث إنه علم بالنجاسة الواقعية فارتفعت الطهارة الظاهرية والمفروض أن لا طهارة واقعية، فلهذا صلاته باطلة إذا التفت إلى النجاسة في الأثناء. فنحن نقول بأن من التفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة كان واجدا للشرط وهو الطهارة الظاهرية، ومن التفت في أثناء يعيد صلاته لأنه لا مصحح للأجزاء اللاحقة. ولأجل ذلك لا تشكلوا علينا بأنه بناء على مسلككم إذا كان مجموع، تطولها هو تشكيل يقول مجموع طولة، مجموع الأجزاء كلها مع النجس صلاتك صحيحة، كيف لا يكون بعضها صحيح؟ نقول قياسات مع وضوح الفرق واضح، وهو أن من التفت فيها علم بالنجاسة فلا مصحح. ولأجل ذلك فرقت صحيحة زرارة بين السؤالين، يقول هذا أصحاب الاحتمال الأول، فلو فرضنا أنه شيخنا رأى النجاسة بعد الصلاة شنو حكمة الرواية؟ صح لا يعيد، ولكن ورد أنه وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذا السؤال السادس، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني أنت في الصلاة فلا يصح الإشكال علينا. هذا إشكال الشيخ دام بلي. نعم. فإن قلت، إذن الشيخ الأعظم هكذا قال أولا، ما عمق المطلب الشيخ، هكذا إشكاله، لازموا كلامكم أنه لو كان مجموع الصلاة صحيحة ليش مفروض بعض الصلاة صحيحة مع أن الرواية قال صلاته باطلة؟ واحد يجي جاءه أصحاب الاتجاه ملتفتين قالوا في فرق في البين، وهو أن من التفت في أثناء الصلاة لا مصحح للأجزاء اللاحقة، وهذا هو الفرق. فكيف تجيب شيخ من الإشكال؟ واضح؟ واضح سؤال شيخنا؟ والجواب عن هذا الإشكال، إشكال إن قلته، نبي نعمق كلام الشيخ، أولا بينا كلام الشيخ، التفتوا للمطلب؟ بينا كلام الشيخ، يضم يشكل يقول لنا على هذا الاحتمال الذي ذكرتموه لازمه أنه لو صلى والتفت في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة لا يعيد، لأنه إذا كان الصلاة بل الصلاة مع النجس الواقعي تمامها لا يعيد، فبعضها لا يعيد من باب الأولوية القطعية. هذا يمكن في إشكال الشيخ العظم، قال يا شيخنا العظم هاي إن قلت قلتنا هذا كلامك مو محل إشكال، ليش؟ لأن فرق بين تمام الصلاة وبعض الصلاة، وهو أنه إذا التفت في أثناء الصلاة هناك مصحح للأجزاء السابقة، فما هو المصحح للأجزاء اللاحقة؟ قلت، شيخ العظم يقول يبين الجواب، ما يبين الآن بين جوابه، لا يصح لو التفت في أثناء الصلاة فله أن يطهر ثوبه ويتم صلاته كما ورد في الرواية، فإن نفس الرواية في هذا المقطع افترضت أنه كان واجدا للماء ويغسل ثوبه ويواصل، فلماذا ما حكم الإمام بأنه يطهر ثوبه ويواصل؟ واضح السؤال، واضح مطلب. وظاهر الرواية التعرض لهذا الفرض بعد ذلك، شوف عبارة الإمام، قال تنقض والصلاة هي من المشاكل في الرواية، وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته، ما قال لي الإمام وغسلته ثم بنيت على صلاة، لما جل الفرض اللي بعده قال وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على صلاة. ليش ما جاب هذا الحال في المطلب السابق؟ المطلب شيخنا شيخ العظم، وين قاعد يضربها؟ إذن محل البحث مفروض أن محل بحثنا المكلف شك قبل الدخول في الصلاة، مو كان كان مو فرض أنه ما كان شك فطرأ عليه الشك في أثناء الصلاة. المفروض أن محل البحث من شك قبل الدخول في الصلاة. شنو الفرق بين السؤال الثالث وهذا الفرق؟ على كلامكم أنتم السؤال الثالث التفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، قال الإمام لا تعيد، لكن لو التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة يعيد. شلون؟ لماذا؟ إذن ابحثوا عن احتمال آخر، هذا ضرب لأصل الاحتمال شيخنا، يعني لا يمكن أن نحمل الرواية على هذا الاحتمال، وهو أن منظور الرواية في السؤال الثالث إلى فرضية أن المكلف كان شاكاً فدخل الصلاة فرأى النجاسة التي كان يفحص عنها ولم يجدها، إذ لو حملنا الرواية على الاحتمال الأول حتى لو وجهتم جريان الاستصحاب، لكن تقعون في مشكلة أخرى، وهو أنه يقال لكم ما هو الفرق بينما لو التفت في أثناء الصلاة وبينما لو التفت بعد الصلاة. إذا صحت الصلاة ما في الفرض الأول صحت في الثاني، فما هو وجه التفكيك؟ فهذا منبه على أن الرواية في سؤالها الثالث ناظر إلى فرض آخر لا يضرب هذا المرتكز. يأتي في المطالب شيخنا
فقط هذا شيخنا، أين حكم يعني
حكمنا
نحن بأنه إذا وجد النجاسة
في الصلاة يطهر؟ هذه الرواية تقول بعدين، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت، قطعت صوش قطعت ما تروح بيتكم، يعني لا قطعت الاشتغال بلا الصلاة، وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقك الآن. فيتدل الرواية على أنه لو التفت إلى النجاسة في أثناء لا يضره أن يطهر الثوب ويواصل في صلاته.
أين نحن قلنا خلاف ذلك؟ نحن أين قلنا خلاف؟
من هو أنتم؟ نقول أنتم يلزم عليكم محذور، مو قلتم، نقول لازم كلامكم أن الفرض الثالث ناظر إلى من التفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة. فإذا أنتم، هذا الشيخ العظم يقول، إذا أنتم حكمتم بصحة الصلاة في الفرض الذي تمام الأجزاء وقعت، ينبغي أن تقولوا بالصحة أيضا، مع أن الرواية حكمت بالفساد. وين الفرق؟ شو الفرق؟ ما هو الفرق؟ علي الشيخ العظم حلها وأجبنا، قلنا أجبنا بأنه هذا الحل لا يصلح للحل. لماذا؟ لأنه لو كانت المشكلة في الأجزاء له يطهر ثوبه ويواصل في الصلاة، ليش قال يعيد؟ ما يقبل هو الرواية الظاهرة تفصيل، ما يقبل ظاهر الرواية أنه من التفت، من كان شاكا والتفت يعيد، لا أنه يطهر ويبني، وإنما الذي دلت عليه وإن لم تشك ثم رأيته. دققوا في المطلب، الرواية فرقت في الفقرة، فرقت بين صورتين، تقول إذا شك ورأى النجاسة وكانت الرؤية مسبوقة بالشاك وظيفته التعيد يعيد، ما حل بعد. أما لو لم يشك فدخل الصلاة حال كونه غير شك وطرأ عليه الشك في أثناء الصلاة وطرأ عليه ورأى رطوبة، ما يدرها الرطوبة هل هي قبل الصلاة أو الآن، يقول لعلها أوقعت عليك الآن طهرها واصل في الصلاة. يا فرض من فرضين، يا فرضين، احنا عندنا فرضين، فرض مشترك، من شك، شوف الرواية شيخنا هذه سبق الشاك، كلاهما سبق الشاك. قرر شوف شوف شيخنا، ارجع لي اياها العباره في الروايه، تنقض الصلاه وتعيد. متى تعيد؟ اذا شككت في موضع ثم رايته، من شك قبل الدخول في الصلاه ثم راه يعيد. لماذا يعيد؟ لماذا الامام ما غسل ثوبك وواصل في الصلاه؟
يعني جديدة
لا بالعكس، هو يعني قال وإن لم تشك، هي بالعكس
وإن لم تشك. إذن الرواية فصلت بين موردين، بين ما لو لم يشك وبين ما لو كان مسبوقا بالشك. فإذا كان مسبوقا بالشك ماكو شارة، ماكو حال، فقط وفقط يعيد، وما فصلت بين القدرة على الغسل أو لا. فيقول شيخ العظام: يا أيها يا أصحاب الاتجاه الأول، كيف تفسرون لنا هذه المسألة؟ فهمنا أن المكلف إذا شك فدخل في الصلاة فالتفت إلى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، صلاته صحيحة ولا يعيد. على كلامكم، مو الإمام قال، أنتوا على كلامكم. وأما لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة يعيد. ما هي النقطة العرفية لذلك؟ أعطني نقطة تقول ها نحن جبنا وجه. لعل النقطة أنه بلي أنه إذا التفت في أثناء الصلاة ما يمكنه أنه يعني يمكنه أن لا، بلي الأجزاء السابقة صحيحة لكنه نجاسة بعد ما يقدر. يقول له الإمام، يقول الشيخ العظام: لماذا ما قال له الإمام يغسل ثوبه ويبني على صلاته كما هو بينه فيما لو لم يشك؟ إذن اكتفينا مطالب. إذن الشيخ الأعظم يقول: الاحتمال الأول مبتلى بمشكلة ارتكازية، وهو أننا لو حملنا الرواية على الاحتمال الأول ووجهتم من هنا وهناك أنه يصح التعليل، إلا أن حمل الرواية على الاحتمال الأول يصطدم بمخالفة ارتكازية واضحة، وهو أن من شك فدخل الصلاة فالتفت بعد التسليم صلاته صحيحة. لو التفت في أثناء التسليم صلاة باطلة. شلون؟ باقي بس يسلم ينتهي هذه. ليش؟ وش الفرق؟ فإن قلت هبين، لعل الفرق أن الأجزاء السابقة صحيحة لكن اللاحقة نجسة، يقول يغسل ثوبه ويتم. شنو المشكلة؟ والإمام بيّن هذا الفرق خصوصا بعد فرض، حيث أن الإمام ذكر أن إذا لم يشك يغسل ثوبه، أما إذا شك ما قال له قال يعيد. فماذا نفعل يا شيخنا؟ إذن ابحث عن احتمال آخر هو المراد من شنو شيخنا؟ من السؤال الثالث. إذن السؤال الثالث ما نقدر نحمل على هذا المعنى. قال: مع أنه هذا إيراد آخر على المبنى الأول، هذا مو إشكال على الحال يا شيخنا، وإلا هذا ما له علاقة بالحال، ما له علاقة بالجامع. فيقول: أنتم يا أصحاب هذا المسلك بعد جهد جهيد قدرتم أن تبحثوا عن الإجزاء العقلي، ما أدري شنو النتيجة الإجزاء العقلي، ما هو الشرط الطهارة العام من الطهارة الظاهرية والواقعية. إذا التفت في أثناء الصلاة صلاته مفروض صحيحة فيما مضى، وما بعدها ممكنه تحقيق الشرط الواقعي. وإن شئت قلت يا شيخ علي لا يخلو، التفتوا لا يخلو، إما أن تبنوا على أن الشرط هو الطهارة الواقعية أو الأعم، هذه بصياغة أخرى. يقول الشيخ: لا يخلو، إما أن موضوع صحة الصلاة الطهارة الواقعية أو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. فعلى الأول المكلف ما حقق الشرط فصلاته فاسدة، لأن شرط الصحة ما هو؟ طهارة الواقعية، والمفروض أنه علم أن ثوبه مع شنو؟ مع نجاسة وواقعية، فصلاته باطلة. وإن قلتم: لا، أن الموضوع هو الأعام ولهذا صلاة صحيحة فقد أتى بطهارة ظاهرية، قلت: لازم كلامكم أن من التفت إلى أثناء الصلاة حقق الشرط فيما مضى ويمكنه تحقيق الشرط فيما يأتي، فلماذا حكم الإمام بضرس قاطع بالإعادة دون أن يفصل، مع أن ظاهر المقابلة التفصيل بين الفرضين في الفقرة السادسة؟ قال: مع أنه يوجب الفرق، كلامكم يوجب الفرق، بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد. من قال وقوع بعضها؟ قال فكما هو ظاهر قوله وتعيد، إذا شككت في موضع من ثم رأيته إلا، ما في شيء، هذا واضح الإشكال عليه، إلا أن يحمل وحن بيهرب من الميزاب إلى الماء، يقول من المطر إلى الميزاب، يهرب من المطر إلى الميزاب، يريد يهرب، يهرب من الإشكال، يقول لا. وتعيد إذا شككت في موضع، شنو يعني إذا شككت في موضع منه ثم رأيته؟ شوف التفسير شيخنا، يقبل وجدانك، إلا أن يحمل هذه الفقرة، يعني يقول هذه الفقرة شارح الفافية سيد صدد الرضوي مو ناظرة إلى مكلف شك قبل الدخول ثم التفت في أثناء، لا، على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا. مكلف كان يعلم بالإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا ثم رآها في أثناء الصلاة، وش رأيكم في هالحام؟ فصلاته تكون صحيحة. مو نظر الرواية إلى من شك في النجاسة شكا بدويا فدخل له عالم بالنجاسة إجمالا، ولكنه لا يعلم أين موضعها، واضح؟ فهو شككت في موضع من، يعني عالم بالنجاسة وإنما تشك في الموضع ولم يغسلها نسيانا، لم يغسل الموضع نسيانا، ثم رآها في أثناء الصلاة، فلا تهاف تداخلي في الرواية، وهو مخالف لظاهر الكلام، تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دققوا في هذا الاحتمال.